سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة شارلي كوستا الجزء الثاني من حلقة عنوانها أنت ولسانك، فلنصغي إليه بكل انتباه وروح إذعان وطاعة كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
مستمعي، إن كنت تسعى لكي تكون مؤمنا نقيا وروحيا فعليك الإقلاع عن الثرثرة، عليك بالابتعاد عن زمرة المثرثرين والمثرثرات ومن لف لفهم. لا تستخدم لسانك لنقل الأخبار والإشاعات، بل استخدمه للبناء والتشجيع والدعم والتعزية والتعليم والتوبيخ البناء الذي في محله.
نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. يقول الرسول يعقوب في رسالته الأصحاح الثالث: إن اللسان نار عالم الإثم، يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. فكيف يمكننا أن نضبط مثل هذا العضو الصغير الذي ينشر السم المميت والقاتل؟ عن هذا السؤال سوف يجيبكم القصة شارلي كوستا في هذه الحلقة تحت عنوان أنت ولسانك، ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. نرجو أن تعيروه آذانكم الصاغية فيما يشرح ما جاء في كلمة الله عن هذا الموضوع الحساس والخطير.
مستمعي الكريم، إن إحدى المشاكل التي تعاني منها العائلة المسيحية هي كثرة المساعدين الذين لا يتمتعون ببعد نظر ومحبة صافية وأصيلة، فإن أمثال هؤلاء يجولون من إنسان إلى آخر بهدف المساعدة، فيروننا إرادة الله من وجهة نظرهم، ويربتون لنا أكتافنا مشجعين بغض النظر عن أخطائنا. إن الحكيم سليمان لا يقصد في آياته أمثال هؤلاء، فهؤلاء لا يحملون في قلوبهم محبة حقيقية لك، ذلك لأن الصداقة الحقيقية تتطلب محبة عملية، محبة تطلب ما لخير الآخر. يقول سفر الأمثال: إنه علينا أن نجرح أولئك الذين نحبهم، فإذ ننمي علاقة ما يأتي الوقت المناسب الذي نضطر فيه إلى توجيه كلام لوم وتوبيخ للطرف الآخر. ربما نمتعض أو نستاء من توبيخ بعض الناس فيما نسر ونقبل التوبيخ عينه من آخرين، والحال هذه ننسى تلك الجروح التي تشفى سريعا. أمينة هي جروح المحب، إن للصداقة الصلبة مكانا لتبرير الانتقاد، فإن الذي يدعي صداقتك مستمعي لكنه يكبح عنك التوبيخ ليس صديقا أمينا ولا صديقا حقيقيا. في ضوء كل ما قلته على مسامعكم، لابد من الإشارة إلى أهمية توقيت التأنيب. جاءت إحداهن في إحدى المناسبات تخاطب رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل بأسلوب فظ، فقالت له: لو كنت زوجتك لوضعت الزرنيخ في فنجانك. فأجابها: لو كنت زوجك لشربته حتى الثمالة. إن عملية التوبيخ لعملية حساسة ودقيقة، فلا يمكننا رشق التأنيبات على الشمال وعلى اليمين فنوبخ هذا ونؤنب ذاك ونتهجم على هذه ونلوم تلك. هذا ليس من شأننا نحن، بل هو عمل الله. لكن ضمن دائرة الصداقة الحميمة والعلاقات المتقاربة يوجد مكان للتوبيخ، إذ توجد إمكانية لتقبله أيضا. انتقلوا معي إلى الأصحاح 25 الآيتين 11 و12: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة. يا لها من صورة معبرة، كلمة مقولة في محلها. لاحظوا أحبائي التشديد على الحرص في التعاطي مع هذا الأمر والحالة المرافقة له مع التوقيت المناسب أيضا. الآية 12 تقول: قرط من ذهب وحلي من إبريز الموبخ الحكيم لأذن سامعة. لاحظوا أن الموبخ هو جزء من المعادلة، أما الجزء الثاني فهو الأذن السامعة. فما نفع التوبيخ عندما يوجه إلى أذن صماء، إلى من لا يصغي وليس عنده نية من الأساس للإصغاء؟ أطلب من الله أن يزيل التكتم، أن يهبك قلبا كبيرا وروحا محبة إزاء الذين يحبونك. فكلنا نحتاج لأن نصغي في وقت من الأوقات إلى توبيخ يصحح مسارنا ويفتح بصائرنا ويزيل من أمام عيوننا ضبابية المشهد. ثالثا، يمكننا استخدام ألسنتنا للتشجيع والدعم. اسمعوا الآية الرابعة في الأصحاح 15: هدوء اللسان شجرة حياة واعوجاجه سحق في الروح. والكلمة هدوء هنا تشير إلى حسن الاستخدام أو الاستخدام الحسن أو العلاج. فعندما نستخدم ألسنتنا في الدعم والتشجيع فكأن الأمر هو بمثابة علاج، إنه بلسان وشفاء. الآية 23: للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. يا للكلمات الصائبة والواقعية، فكم تكون الكلمات مشجعة عندما نسمعها في وقتها المناسب. الآية 30: نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. هلموا معي إلى الأصحاح التالي، الأصحاح 16 الآية 24: الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. بكلام آخر، الكلام المشجع والبناء مثل شهد العسل، لأنه يلذذ النفس ويشفي العظام. إن الكلام الحسن لا يشفي سامعه فقط، بل يعمل على شفاء من يشاطره أيضا. فكم وكم نقع في شرك نفوسنا فننطوي على ذواتنا وندور في الحلقة نفسها لدرجة أنه لا يعود بمقدورنا رؤية قيمة الآخرين ولا العمل على تشجيعهم أو توجيه كلمة دعم لهم. إن تشجيع الآخرين يسمن العظام، يسمن عظامنا نحن أيضا. لكن الحكيم سليمان يذهب إلى أبعد من ذلك. اسمع ما يقوله في الآية 17 في الأصحاح 27: الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. فمتى يحدد الإنسان وجه صاحبه؟ بكلام التشجيع. إن أهم سند أو مؤازرة يمكن أن نقدمها في خدمتنا هي تلك الكلمات المشجعة والإيجابية التي نوجهها لأحدهم. مستمعي الكريم، هل تعمل على تشجيع عائلتك؟ ماذا عن أمسية تقدير وإعجاب بزوجتك؟ ماذا عن جلسة تعبرين فيها مستمعة الكريمة عن تقديرك وإعجابك بزوجك؟ أيها الآباء، هل تشجعون أولادكم وتدفعونهم قدما نحو الأمام؟ إن الأولاد كثيروا المطالب، لكن كم يكون جميلا لو يخطط الأولاد لأمسية يحضرونهم فيها عشاء للبابا والماما. كم يكون رائعا وجميلا لو يقولون لوالديهم مثل هذا الكلام: كم نحبكما، كم نقدركما، فأنتما تبذلان قصارى جهدكما لإسعادنا وتأمين مستقبل جيد لنا. ماذا عن كلمات تشجيع للمعلمة أو الأستاذ؟ هل توقفت يوما وقلت له أو لها شكرا؟ لا يمكن أن تتصور مدى تقديري لك أو مدى تقديري لك، وماذا نقول عن تشجيع من يعملون تحت إمرتنا؟ السكرتيرة مثلا، الموظف عند الباب، السائق، الخادمة، هل تقول لهم شيئا من هذا القبيل؟ شكرا على تفانيكم في العمل، شكرا على ولائكم وإخلاصكم. كنت أدرس كلمة الله في يوم من الأيام ووصلت إلى مقطع عنا لي الكثير، فتوقفت إذ ذاك ورفعت سماعة الهاتف واتصلت بصديق فأجابني من الجهة الأخرى قائلا: مرحبا. قلت له: مرحبا، أنا تشارلي، هل تتذكرني؟ فقال: نعم، إن اسمك مألوف لدي. وهكذا تكلمنا بضع دقائق، ثم قلت له: إنني أتصل بك لهدف واحد، ألا وهو التعبير عن مدى محبتي لك وكم عنت وتعني حياتك بالنسبة إلي، فلن أبقى كما كنت في السابق، وخصوصا في النواحي التي عملت أنت على بنائها في شخصيتي. شكرا على الوقت الذي أمضيته معي في التشجيع والدعم. مستمعي الكريم، لا تبخل على من دعمك يوما بكلمة تشجيع وشكر في المقابل، فإن الحديد بالحديد يحدد. رابعا، يمكننا استخدام ألسنتنا للشهادة والتعليم والتعزية والمؤاساة، فإذ تكلمنا عن إمكانية المشورة الحكيمة وعن التوبيخ الذي في محله وعن التشجيع والدعم، وصلنا إلى وقت يجب فيه أن نستخدم ألسنتنا للشهادة والتعليم وتعزية أحدنا الآخر. افتحوا معي إلى الأصحاح العاشر الآية 11: فم الصديق ينبوع حياة، فالتعليم يأتي بفم المعلمين والوعاظ وخدام الكلمة. تذكر كم تحركت شفاههم فيما كانوا يعلمون من الكتاب المقدس، كانوا يفصلون الحقائق الكتابية بصدق واستقامة. فخدمة التعليم بواسطة اللسان هي من أهم الخدمات على الإطلاق. الآية 20 في الأصحاح العاشر تقول: لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد، شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. تذكروا خدمة الجنازات، تذكروا خدمة الأعراس، فمن أين لنا بالتعزية إلا بفم الخدام الأمناء والأصحاب والرفاق؟ من أين لنا بكلمات البركة إلا من خلال ألسن المحبين؟ من أين لنا بالحقائق الكتابية إلا بفم المعلمين الأمناء الحراس على كلمة الله؟ انظروا معي في الأصحاح 11 الآية 30: ثمر الصديق شجرة حياة، ورابح النفوس حكيم. إنه يتوجه بكلامه إلى رابحي النفوس، أولئك الذين يشهدون في حياتهم عن عمل المسيح الكفاري الذي غير حياتهم. هل تستخدم لسانك لربح النفوس؟ هل تستخدم هذا العضو الصغير لتظهر من خلاله حقائق الله؟ هل تزف للنفوس الضالة الأخبار المفرحة، أخبار الخلاص والغفران والمسامحة التي يقدمها الله لكل من يؤمن به؟ اسمع ما يقوله الحكيم بشأن الشهادة في الآية 14 من الأصحاح 13: شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. إن شهادة المؤمن هي ينبوع حياة، هي باب للنجاة، من يدخل منه يحد عن أشراك الموت وأفخاخه. الأصحاح 18 الآية 14: كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق. هل واجهت يوما مشكلة كبيرة لفت حياتك وأحشاءك بالحزن والغم، ثم يأتي أحدهم وفي فمه تعزية فيجلس بجانبك، يئن لأنينك ويتأوه مع تأوهاتك كجدول متدفق. يا لها من رسالة يقدمها اللسان تهدئ الروح وتسكن الأحشاء وتعزي النفس. اسمعوا ما تقوله الآية 21 في الأصحاح 18: الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. هل تتذكر الشخص الذي هداك إلى المسيح؟ أما زلت على اتصال دائم به؟ إنما تقدمه لذلك الإنسان الذي قدم لك الحياة من كلمات تشجيع ودعم لمهم حقا. عندما تتكلم مع أحدهم عن المسيح فهذا يعني أنك تحمل على لسانك الحياة نفسها. أوصل اختبار الخلاص إلى الآخرين، لأنك إن فعلت ذلك فأنت تحمل في فمك الحياة لهم. إن الخطاة لأموات يعيشون بلا رجاء، مصيرهم الأبدي مجهول وقاتم. تذكر أن شفتيك تحملان قوة الحياة نفسها، فلما لا تفتح فاك وتستخدم لسانك معلنا أخبار الحياة والخلاص والعتق والمسامحة والغفران والفداء لمن يحتاج إليها. أتعرف مستمعي أن اللسان يحمل بالإضافة إلى خبر الحياة أخبار الموت والفشل والدمار والإحباط؟ فبدل أن نستخدم ألسنتنا للتشجيع، يمكننا أن نستخدمها من أجل غاية التملق والإطراء المزيف. ذلك هو المدح المنافق الذي نقدمه، وهو مناقض للحافز الذهني. فإذ نعرف حقيقة الشخص نتملقه بعكس ما هو بالفعل. إنه ثناء مفرط من دافع غير طاهر. انتقلوا معي إلى الأصحاح 20 الآية 17: خبز الكذب لذيذ للإنسان، أي التملق والإطراء المزيف ملذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصى. أيمكنكم أن تتصوروا فما مليئا بالحصى؟ فنحن لا نستطيع أن نتحمل حبيبة من البرغل تحت أضراسنا، ولا حبة رمل واحدة تحت ألسنتنا، وماذا عن شعرة داخل الفم؟ إن الأمر كريه لدرجة التقيؤ، فكيف يكون الأمر لو امتلأ الفم كله بالحصى؟ هذا ما يقوله سفر الأمثال. فعندما تتملق بخداع شخصا آخر فسيمتلئ فمك حصى، وفي النهاية سيرتد الأمر عليك ويسبب لك المرارة. الأصحاح 26 الآية 28: اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خرابا. والفم الملق يعد أو يحرز خرابا ودمارا وتشرذما وبعدا وتفرقة. تذكرون الآية 6 في الأصحاح 27: وغاشة هي قبلات العدو. تذكر يهوذا الإسخريوطي الذي طبع على خد المسيح أخدع قبلة، بل قل القبلة الأكثر تملقا في التاريخ كله. الآية 23 في الأصحاح 28 تقول: من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطر باللسان. أليس ذلك صحيحا ومن صميم واقعنا وحياتنا اليومية؟ فعندما توبخ أحدهم على أمر معين فلا يمكن أن تخدعه أو تتملقه. أمر سلبي آخر يمكن للسان أن يدعمه، ألا وهو الافتراء وتشويه السمعة ونشر الفضائح والإشاعات المغردة، واستخدام اللسان بالثرثرة والقيل والقال. فيتصل أخبار أحدهم إلى مسامعي، أحمل الخبر وأدور به هنا وهناك، مضيفا إليه ما أستنتجه من حيثيات، فأشيع جوا من الإشاعات العارية من الصحة. الأصحاح العاشر الآية 18: من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان ومشيع المذمة هو جاهل. آية أخرى نجدها في الأصحاح 16 العدد 28: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق الأصدقاء. الآية 9 في الأصحاح 17 تقول: من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. مرجع آخر يتناول فكرة الافتراء ومسك السيرة نجده في الآية 19 في الأصحاح 20، يقول سليمان: الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. أأنت مستمعي كثير الكلام؟ أأنت إنسانة ثرثارة تنتهزين الفرص لتشوهي سيرة الآخرين؟ هل تصادق من يطيل لسانه ويتلذذ بنشر الفضائح والإشاعات؟ مستمعي، إن كنت تسعى لكي تكون مؤمنا نقيا وروحيا، فعليك الإقلاع عن الثرثرة، عليك بالابتعاد عن زمرة المثرثرين والمثرثرات ومن لف لفهم. لا تستخدم لسانك لنقل الأخبار والإشاعات، بل استخدمه للبناء والتشجيع والدعم والتعزية والتعليم والتوبيخ البناء الذي في محله. إن أمر الثرثرة ومسك سيرة الآخرين بعيد كل البعد عن المنطق الكتابي، ومن يستخدم لسانه لمثل هذه الغايات فلا يمكن أن يستخدم هذا العضو للخدمة وتمجيد الله. وماذا نقول عن الذين يتملقوننا حسب الظاهر، لكنهم يضمرون في قلوبهم كل ضغينة وكراهية وحقد؟ إن مسك السيرة يضرب الناس من الجذور وفي الصميم، إنه يجرح وما من شفاء، إنه يهدم فيصعب الترميم. كم أحب أن أسمع تعليقا من أحدهم يقول: توقف عن الافتراء والثرثرة، هذا كلام غير صحيح، أو لا أريد أن أسمع مثل هذه الكلمات التي تمس سيرة الناس وتهدم حياتهم. فإن كنت تريد رفقتي فاقلع عن الثرثرة بتاتا. قال أحدهم: إن الكذاب وناشر الفضائح سيان. وكم يكون مستوى الأحاديث متدنيا عندما نتناول إشاعة ونروج لها. مستمعي، إن اشتراكك في نشر الإشاعات والسكوت عنها سيان، فبدل أن تصمت إزاء الثرثرة وبخها وارفضها. في ضوء هذه الحقائق التي تكلمنا عنها، دعوني أسدي إليكم نصيحة مهمة: لا تدعوا أي معلومة تخرج من أفواهكم إلا بعد أن تمر بأربعة أبواب. الباب الأول حقيقة المعلومة. تأكد من مصدر المعلومة ومن حقيقتها، لا توصلها إلى آخر، لأنك ربما كنت تشيع أمرا غير دقيق. الباب الثاني سرية المعلومة. تأكد إن كانت خصوصية، فإن كنت قد ائتمنت على معلومة سرية تخص أحدهم فلا تفشها، بل احفظها في قلبك، اطمرها، ادفنها تحت ثنايا عقلك، واكتب على لوحة القبر اسم صاحبها. وكلما حاولت النهوض من كبوتها اقفل فمك ولا تدعها تخرج خارجا. الباب الثالث طبيعة المعلومة. اسأل نفسك: هل تبني الآخرين؟ فإن كان جوابك لا، فما المنفعة من نقلها إلى سواك؟ ما المنفعة إن كانت مطرقة تهدم بها الآخرين؟ الباب الرابع ضرورة المعلومة. تأكد من ضرورة تداولها. اسأل نفسك: هل الإفصاح عنها سيحدث أي أثر؟ فإن كان جوابك لا، فلماذا تلوث الهواء وتشحنه بالكلمات العقيمة وغير النافعة؟ مستمعي، قلما نتأسف على أشياء لم نقلها بقدر ما نتأسف على ما خرج من أفواهنا. في نهاية هذه العظة، أود أن نتذكر دائما كلمات ربنا ومخلصنا ومعلمنا الأعظم يسوع المسيح، بحسب البشير متى في الأصحاح 12 الآية 36 يقول: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. اسمعوا ما يقوله الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع الآية 29: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. دعونا ننحني للصلاة. نشكرك يا أبانا من أجل كلمتك الموبخة لكل واحد منا. نشكرك لأن كلمتك هي روح وحياة لكل من يسمعها. ساعدنا كي نقبل توبيخاتك لنا ونطيع كل ما أسمعتنا إياه اليوم بفم عبدك. نعترف لك بأننا كثيرا ما أسأنا استخدام ألسنتنا، لكننا نعدك بعد تصميم عنيد أن نكون من الآن فصاعدا حراسا على استخدام تلك الألسن التي يجب أن تكون أداة لرفع الآخرين وتشجيعهم ودعمهم وتأنيبهم الصحيح ونشر الأخبار المفرحة، أخبار الخلاص الذي صنعه المسيح بموته وقيامته المجيدة. ساعدنا كي نضع نصب أعيننا تمجيد اسمك، وعلى هذا الأساس نفتح أفواهنا بالتكلم. افتح قلوب البعيدين عنك لكي يقبلوا الخلاص الثمين الذي أعده المسيح لكل من يؤمن به. نصلي كل هذا يا أبانا باسم فتاك القدوس يسوع الذي لك فيه كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنت مستمع الكريم في حلقة عنوانها أنت ولسانك. نشجعك على الكتابة إلينا، إذ سنرسل إليك كتيبا كهدية من أسرة البرنامج، كما سنزودك بما تريده من نسخ من العظات التي لمست قلبك. ملتقانا بإذن الله في الحلقة المقبلة من سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. فكن على الموعد والرب معك.